الوجه الثاني والدوحة لا. عنوان وفاة الشيخ. اعتقد الشيخ بعد ان فتحت الرياض وانتهت المعارك في بلاد نجد ودخلت في حظيرة الايمان ان مهمته التي اختاره الله لها قد انتهت وكملت، فقد اسس لنجد مجتمعا جديدا قوائمه التقوى والايمان، وأنشأ لها دولة قوية نامية أحيت التوحيد ونشرت راياته، فاعتزل السياسة ولزم بيته للطاعة والعبادة، فأثبت بذلك ترفعه وبعده عن الحياة وزخارفها، وأنه لم يكن يرجو فيما فعله وتحمل المشاق والأذى في سبيله سوى رضاء الله وخدمة دينه وقومه. ويقول ابن غنان في الصفحة 84 ما نصه: فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من حاضر وباد، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز بن محمد بن سعود، وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه، وانسلخ منها ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن عبد العزيز لم يكن يقطع أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه. وكان رحمه الله يحيي غالب الليل قائما يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن، وكان من دأبه التأني والتريث في تنفيذ الأحكام، لا يميله الهوى عن الشرع ولا تصده عداوة عن الحق، بل يحكم بما ترجح له وجه الصواب فيه، فإن وجد نصا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التزمه ولم يعدل عنه ولا رجع إلى كتب الأئمة الأربعة، وإلا رجع إلى كتب الأئمة الأربعة وأخذ نفسه بدقة المراجعة والتحقيق للنص، وشده البحث والكشف والتنقيب. ومع ما أفاض الله به على بيت المال من الأموال التي كانت تجبى، فقد كان رحمه الله زاهدا متعففا لا يأكل من ذلك المال إلا بالمعروف، وكان سخيا جوادا لا يرد سائلا، فلم يخلف رحمه الله من المال شيئا يوزع بين ورثته، بل كان عليه دين كثير أوفاه الله عنه، وقد اختاره الله إلى جواره يوم الاثنين آخر شوال سنة 1206، وله من العمر نحو 92 عاما، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفسيح من جناته. عنوان آراء علماء الشرق والغرب في الدعوة. لئن لقيت الدعوة في ابتداء أمرها بعض مقاومة من أعدائها وخصومها الذين تجمعوا لقتالها وأتمروا بها، وفي مقدمتهم الترك والمصريون بقيادة محمد علي باشا وبعض شيوخ الجنود الذين حاولوا صدها عن سبيلها ومنع الناس من الدخول فيها بما نشروه من أضاليل وأذاعوه من أباطيل، فإن المنصفين من علماء الشرق والغرب ولا سيما أولئك الذين جاءوا في الأزمنة المتأخرة وفوها حقها من التعظيم والتبجيل بعد أن درسوها حق دراستها وغاصوا إلى أعماقها وأحاطوا بما أنتجته من نتائج عظيمة وما أثمرته من ثمار طيبة للإسلام والعروبة. ولم يكتف بعضهم بجمل عابرة، بل حبر في وصفها الفصول الطوال. ويمكن القول بدون تردد إن تقدير الناس لها وإعجابهم بسمو مقاصدها يزداد كلما ازدادوا دراسة لها وإحاطة بسيرة مؤسسها باعتبارها أعظم حركة إصلاح ديني واجتماعي ظهرت في الشرق العربي بالعصور المتأخرة. وهنالك حقيقة أخرى نرى أن نسجلها في هذه المناسبة، وهي أن معظم العلماء الغربيين الذين كتبوا عنها بالغوا كثيرا في تعظيمها وأسهبوا وأطالوا في وصف نتائجها، لا فرق في ذلك بين العلماء الإنجليز والألمان والأمريكان من الباحثين في شؤون الشرق والإسلام، فقد اتفقوا في وصفها بأنها حركة البعث الإسلامي وطليعة هذه النهضة الكبرى التي تنير آفاق الشرق العربي الإسلامي. ولما كان إثبات كل ما كتبوه ودونوه عن الدعوة وعظمتها يحتاج إلى مجلدات، فقد اكتفينا بإثبات قسم منه للدلالة على الكل، وقد بدأنا بتسجيل أقوال علماء الشرق الإسلامي، ثم قفينا بأقوال علماء الغرب عملا بالقول المأثور: ما لا يدرك كله لا يترك جله. عنوان: آراء علماء الشرق. 1. رأي الأستاذ الإمام محمد عبده. يقول الشيخ حافظ وهبة في كتابه 50 عاما في جزيرة العرب وهو يتحدث عن طلبة العلم في الأزهر أنه سمع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر يثني في دروسه بالأزهر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلقبه بالمصلح العظيم ويلقي تبعة وقف دعوته الإصلاحية على الأتراك وعلى محمد علي الألباني لجهلهم ومسايرتهم لعلماء عصرهم ممن ساروا على سنة من سبقهم من مؤيد البدع والخرافات ومجافات حقائق الإسلام. عنوان: رأي علماء الشام. وانتهت المشيخة العليا في بلاد الشام في أوائل هذا القرن إلى الشيوخ الأجلاء الشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ طاهر الجزائري والشيخ محمد كامل القصاب، فدرسوا الحركة الوهابية فأعجبوا بها وقدروها قدرها ورأوا أنها على حق وصواب، فنشروها في المجتمع الشامي وبذروا بذورها فأثمرت أطيب الثمار وأنتجت أبرك النتائج. والمتفق عليه بين الباحثين في تاريخ الحركة القومية الجديدة التي سبقت بها سوريا الأقطار العربية أنها نفحة من نفحات الدعوة الوهابية وثمرة من ثمارها، عنها انبثقت ومن رياضها تغذت. وقادت الحكومة التركية زعيم الحركة وعميدها الشيخ جمال الدين القاسمي وأحالته إلى القضاء بتهمة العمل على نشر الدعوة الوهابية، وذلك في سنة 1908 فبرأه القضاء. وألف بعض علماء الشام الكتب في تأييدها وعملوا على نشرها وإذاعتها بشتى الوسائل التي كانت معروفة في القرن الماضي، مما ساعد في جملته على نمو النهضة الجديدة ونجاحها. عنوان: رأي عالم عراقي. وألف علامة العراق السيد محمود شكر الألوسي في أوائل هذا القرن كتابا أسماه تاريخ نجد، تناول فيه الحركة الوهابية وأيدها. وقد تولى الشيخ محمد بهجة الأثري نشر هذا الكتاب النفيس في سنة 1343، ونحن نقتطف منه ما ورد فيه عن الحركة ومؤسسها الكبير. قال بعد كلام طويل عن أهل نجد وأنهم جميعا موحدون وعلى عقائد السلف الصالح ما نصوا: ونقص عليك شيئا من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونذكر طرفا من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيه بحقيقة أمره، فلا يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان وأغواه وبالغ في كفره واستهواه. فنقول: وقد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه، وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته، وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والإيمان وسلف الأمة وأئمتها كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطلحة بن عبيد الله وسليمان بن يسار وأمثالهم إلى آخره. وأما توحيد العبادة الإلهية فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه. يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان. وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عادة سواه كائنا من كان. وهذه هي الحكمة التي خلقت لها الإنس والجن وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهي تتضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم إلى آخره. ثم قال: وله رحمه الله من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والمآثر، ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وعيبه. قال الشافعي رحمه الله: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع أعمالهم. وأفضل الأمة بعد نبينا أبو بكر وعمر، وقد ابتلي من طعن أهل الجهالة والسفالة بما لا يخفى، وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا، ثم أورد بعض أقوالهم. عنوان: رأي الأستاذ أحمد أمين العالم المصري. وتناول الأستاذ أحمد أمين العالم المصري الشهير في كتابه زعماء الإصلاح الإسلامي نهضة الإصلاح الديني في نجد، وماذا ما قاله عنها. ورأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أثناء إقامته في الحجاز ورحلاته إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي أن هذا التوحيد الذي هو مزية الإسلام الكبرى قد ضاع ودخله الكثير من الفساد. فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا العالم، هو خالق هذا العالم والمسيطر عليه وواضع قوانينه التي يسير عليها والمشرع له، وليس في الخلق من يشاركه في خلقه ولا في حكمه ولا من يعينه على تصريف أموره، لأنه تعالى ليس في حاجة إلى عون أحد مهما كان من المقربين إليه، وهو الذي بيده الحكم وحده، وهو الذي بيده النفع والضر وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية تسير العالم وفقا لما وضع من قوانين إلا هو، وليس في الوجود من يستحق العبادة والتعظيم إلا هو. وهذا هو محور القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن فما باب العالم الإسلامي اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق الخالص من كل شائبة إلى أن يشرك مع الله كثيرا من خلقه؟ فهذه الأولياء يحج إليها وتقدم لها النذور ويعتقد أنها قادرة على النفع والضر، وهذه الأضرحة التي لا عد لها تقام في جميع أقطاره يشد الناس إليها رحالهم ويتمسحون بها ويتذللون لها ويطلبون جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم. ففي كل بلدة ولي أو أولياء، وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة تشترك مع الله تعالى في تصريف الأمور ودفع الأذى وجلب الخير، وكأن الله سلطان من سلاطين الدنيا يتقرب إليه بذوي الجاه وأهل الزلفى لديه، ويرجحون في تغيير القوانين وقضاء الحاجات. أليس هذا كما كان يقول مشرك العرب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ وقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بل وأسفا لم يكتف المسلمون بذلك، بل أشركوا مع الله حتى النبات والجماد. فهؤلاء أهل بلدة منفوحة باليمامة يعتقدون في نخلة هناك أن لها قدرة عجيبة، من قصدها من العرائس تزوجت لعامها. وهذا الغار في الدرعية يحج إليه الناس للتبرك، وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا. ففي مصر شجرة الحنفي ونعل الكلشني وبوابة المتولي. هامش: شجرة الحنفي شجرة كانت في جامع الحنفي بالقاهرة يتبرك بها، ونعل الكلشني نعل قديمة في تكية الكلشني، يزعمون أن الماء إذا شرب منها ينفع للتداوي من العشق. وبوابة المتولي بالقاهرة أيضا مملوءة بالمسامير، بها تعلق الشعور والخيوط لقضاء حاجة من علقها. انتهى الهامش. وفي كل قطر حجر وشجر، فكيف يخلص التوحيد من كل هذه العقائد؟ إنها تصد الناس عن الله الواحد، وتشرك معه غيره، وتسيء إلى النفوس، وتجعلها ذليلة وضيعة مخرفة، وتجردها من فكرة التوحيد، وتفقدها التسامي. هكذا شغلت ذهنه فكرة التوحيد في العقيدة مجردة من كل شريك، وفكرة التوحيد في التشريع فلا مصدر له إلا الكتاب والسنة. هذا هو أساس دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعلى هذا الأساس بنيت الجزئيات. اقتفى محمد بن عبد الوهاب في دعوته وتعاليمه عالما كبيرا ظهر في القرن السابع الهجري في عهد السلطان الناصر هو ابن تيمية، وهو مع أنه حنبلي كان يقول بالاجتهاد ولو خالف الحنابلة، وكان حر التفكير في حدود الكتاب وصحيح السنة، ذلق اللسان قوي الحجة شجاع القلب لا يخشى أحدا إلا الله، ولا يعبأ بسجن مظلم ولا تعذيب مرهق. فهاجم الفقهاء والمتصوفة، ودعا إلى عدم زيارة القبور والأضرحة وهدمها، وألف في ذلك الرسائل الكثيرة، ولم يعبأ إلا بما ورد في الكتاب والسنة. وخالف إمامه أحمد بن حنبل حين أداه اجتهاده إلى ذلك. ويظهر أن محمد بن عبد الوهاب عرف أن ابن تيمية من طريق دراسته الحنبلية، فأعجب به وعكف على كتبه ورسائله يكتبها ويدرسها. وفي المتحف البريطاني بعض رسائل لابن تيمية مكتوبة بخط ابن عبد الوهاب. دعا محمد بن عبد الوهاب مثله إلى ترك البدع والتوجه بالعبادة والدعاء إلى الله وحده لا إلى المشايخ والأولياء والأضرحة ولا بواسطة توسل وشفاعة. وزيارة القبور تكون للعظة والاعتبار لا للتوسل والاستشفاع، فهم لا يملكون شيئا بجانب الله وقوانينه الثابتة التي لا تختلف والتي نظم الله بها كونه. فالذبح للقبور والنذور لها والاستغاثة بها والسجود عندها شرك لا يرضاه الله، وهو هدم للتوحيد الذي جاء به الإسلام من أساسه. ومثل ذلك تجصيص القبور وبناية الأضرحة وتشييد الأبنية عليها وكسوتها بالحرير المذهب وما إلى ذلك، فكل هذه لا يعرفها الإسلام. فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حربا على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات وتقاليد، فلا اجتماع لقراءة مولد ولا احتفاء بزيارة قبور ولا خروج للنساء وراء الجنازة ولا إقامة أذكار يغنى بها ويرقص ولا محمل يتبرك به ويتمسح ويحتفل به هذا الاحتفال الضخم، وهو ليس إلا أعوادا خشبية لا تضر ولا تنفع. كل هذا مخالف للإسلام الصحيح، يجب أن يزال، ويجب أن نعود إلى الإسلام في بساطته الأولى وطهارته ونقائه ووحدانيته واتصال العبد بربه من غير واسطة ولا شريك. فلا إله إلا الله معناه كل ذلك. والكتب المملوءة بالتوسلات كتب ضارة بالعقائد كدلائل الخيرات. وما في البردة من مثل قوله يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، وقوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وقوله فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ونحو ذلك أقوال فاسدة كاذبة. فلا التجاء إلا إلى الله ولا اعتماد في الدنيا والآخرة إلا عليه. لقد كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحى نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط نفسيتهم ليس له سبب إلا العقيدة، فقد كانت العقيدة الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من أي شرك، وكانت لا إله إلا الله معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان وعبادة العظماء، وعدم الخوف من الموت في سبيل الحق، وعدم الخوف من استنكار المنكر والأمر بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب، ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفع لواء الحق ودفع الظلم. وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب في الجاهلية والعرب في الإسلام. وبهذه العقيدة وحدها غزوا وفتحوا وحكموا، ثم ماذا؟ ثم لم يتغير شيء إلا العقيدة، فتدنوا من سمو التوحيد إلى حبيب الشرك، فتعددت آلهتهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور وأولياء، وركنوا إلى ذلك في حياتهم العامة، فالزرع ينجح لرضا ولي ويخيب لغضبه، والبقرة تحيا إذا نذرت للسيد البدوي أو مثله وتموت إذا لم تنذر. وهكذا في الأمراض والعلل والغنى والفقر، كلها لا ترجع إلى قوانين الله الطبيعية، وإنما ترجع إلى غضب الأرواح ورضاها. ومثل هذه النفوس الضعيفة التي تذل للحجر والشجر والأرواح لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام الظالمين، تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر، فذلوا للحكام والأغنياء كما ذلوا للخشب والأحجار، وما زال كل قرن يمر تزداد معه الآلهة عددا وتزداد النفوس ذلة، حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها وانهيار عزتها، ولا يصلح آخر الإسلام إلا بما صلح به أوله، فلا بد من العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعزة الحقة، ولا بد من هدم هذه البدع والخرافات باللين إن نجح وبالقوة إن لم ينجح، والله المستعان. لم ينظر محمد بن عبد الوهاب إلى المدنية الحديثة وموقف المسلمين منها، ولم يتجه في إصلاحه إلى الحياة المادية، وإنما اتجه إلى العقيدة وحدها، فعنده أن العقيدة والروح هما الأساس وهما القلب، إن صلح صلح كل شيء، وإن فسد فسد كل شيء. هذا هو جوهر الدعوة التي دعا إليها محمد بن عبد الوهاب، بعنوان رأي الدكتور طه حسين. وتناول الدكتور طه حسين أستاذ الأدب العربي في الجامعة المصرية الدعوة في بحث نشره سنة 1354 عن الحياة الأدبية في جزيرة العرب، وهذا ما قاله عنها. ولا يستطيع الباحث عن الحياة العقلية والأدبية في جزيرة العرب أن يهمل حركة عنيفة نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشر الميلادي، فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب، واضطرته أن يهتم بأمرها، وأحدثت فيها آثارا خطيرة هان شأنها بعض الشيء، ولكنه عاد فاشتد في هذه الأيام، وأخذ يؤثر لا في الجزيرة وحدها بل في علاقاتها بالأمم الأوروبية. هذه الحركة هي الحركة الوهابية التي أحدثها محمد بن عبد الوهاب شيخ من شيوخ نجد. نشأ محمد بن عبد الوهاب في بيت علم وفقه وقضاء، تثقف على أبيه، ثم رحل إلى العراق فسمع من علماء البصرة وفقهائها، وأظهر فيها آراءه الجديدة القديمة معا، فسخط عليه الناس وأخرج من البصرة، وكان يريد أن يذهب إلى الشام، فحال الفقر بينه وبين ذلك، فعاد إلى نجد وأقام مع أبيه حينا يناظر ويدعو إلى آرائه، حتى ظهر أمره وانتشر مذهبه، وانقسم الناس فيه قسمين، فكان له أنصار وكان له خصوم، وتعرضت حياته آخر الأمر للخطر، فأخذ يعرض نفسه على الأمراء رؤساء العشائر ليجيروه ويحموا دعوته، حتى انتهى به الأمر إلى الدرعية، وهناك عرض نفسه على أميرنا محمد بن سعود فأجاره وبايع على المعونة والنصرة. ومن ذلك اليوم أصبح المذهب الجديد مذهبا رسميا يعتمد على قوة سياسية تؤيده وتحميه، بل تنشره في أقطار نجد بالدعوة اللينة حينا وبالسيف والحرب في أكثر الأحيان. وعن هذا التحالف بين الدين والسياسة نشأت في الجزيرة العربية دولة سياسية عظم أمرها واشتد خطرها، حتى أشفق منها الترك أشد الإشفاق، فقاوموها ما وسعتهم المقاومة، فلما لم يفلحوا استعانوا بالمصريين، وكان أمرهم إذ ذاك إلى محمد علي باشا، فنجح المصريون في إضعاف هذه الحركة وإزالة هذه الدولة الجديدة ورد أمرائها إلى ما كانوا عليه من قبل ذلك الوضع. فلا بد من وقفة قصيرة عند هذا المذهب الجديد لنعرف ما هو وما مبلغ تأثيره في الحياة العقلية العربية في هذا العصر الحديث. انتهى الشريط التاسع من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللكتاب بقية على الشريط العاشر.